هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى الصدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى صحابته وعلى من سار على خطاهم وتبعهم بإحسان. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، ما زلنا نتناول أسباب النزول في القرآن الكريم، نعيش في هذه الآيات العظيمة ونعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الآيات عليه، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون هذه الآيات من الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الآيات اللي نهى فيها رب العالمين من حضور الصلاة والعقل غائب بسبب شرب الخمر هذه ذكرناها في سورة البقرة، وذكرنا أن هذا أيضا حكم تغير، حكم منسوخ، ورب العالمين حرم الخمرة إلى أبد الآبدين. ومن أسباب النزول المذكورة في هذه الآية ما يتعلق بالتيمم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة مثل عقد فهلكت ضيعتها. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، بس لما راح يدور ولما حصل هذه القلادة تقول فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحين يا وقت الصلاة وصلينا بدون ماء. فقالت فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. وفي رواية أخرى ذكرت سبب النزول هذا بشكل مبسط أكثر وأوضح، تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء في موضع خارج المدينة، قالت انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. يلسوا الصحابة رضي الله عنهم يدورون على عقد أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت وليسوا على ماء، المياه اللي كانت عندهم خلصت. قالت فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، يعني أصلا ما في ماء جريب منهم، ما في آبار، ونفس الوقت أصلا الماء مخلص. قالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. حين أبو بكر رضي الله عنه معصب على بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن لما راح طلع أن النبي عليه الصلاة والسلام نايم وحاط رأسه على فخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انظر إلى هذا المشهد الجميل. فقال لها أبو بكر أبوها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يعني شوي ها يعني معصب عليها، فقام يضربها ضرب خفيف على خاصرتها بيده. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير، قومنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته. يعني سبحان الله، أصلا طلع جريب منهم. وفي رواية: فقال الناس: ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها، رضي الله عنها. ففي هالآيات رب العالمين رخص للصحابة ولعموم المؤمنين إذا كانوا غير قادرين على أنهم يستعملون الماء، إذا كانوا في سفر أو شخص منهم ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته، أو حتى أتى امرأته كان عليها غسل أصغر أو أكبر، كانت عليها طهارة صغرى أو كبرى، فإذا ما حصل الماء أو ما قدر يستعمل الماء عساس كان مريض، فرب العالمين رخص لهم أنهم يستعملون التراب وأنهم يطهرون بالتراب كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين رحيم بهذه الأمة، خفف عليهم الكثير من الأحكام في حال السفر وفي حال المرض وغيرها من الأحكام. والمسلم يستفيد من هذه الآيات ومن سبب النزول هذا القاعدة العظيمة اللي ذكرها أهل العلم، ألا وهي أن المشقة تجلب التيسير. إذا كانت في مشقة فرب العالمين يخفف على العبد، ويقولون كلما ضاق الأمر اتسع، كلما كان الشيء صعب على العبد المسلم فرب العالمين يوسع عليه ويخفف عليه. فرب العالمين في هذه الآيات رخص للمريض أنه يتيمم، ويتيمم من أي مرض إذا كان استعمال الماء يضره، سواء أن المرض يزيد عليه أو أن يكون أقوى عليه أو أن هذا المرض ممكن يتلف عضو من أعضائه، فرب العالمين في هذه الحالة رخص له أنه يتيمم. أو إذا كان فاقد الماء، أو حتى مثلا إذا كان عنده ماء قليل يخشى إذا استعمل هذا الماء أنه خلاص ما يحصل ماء يشربه، فرب العالمين يرخص له في هذه الحالات أنه يتيمم بضوابط التيمم. والمسلم كذلك يستفيد من هذه الآية مسألة عظيمة، ألا وهي فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفضل أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفضل أسرتها المباركة، فهي المبرأة في القرآن الكريم بشهادة رب العالمين، وهي الطاهرة الزكية، وكانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألها أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة رضي الله عنها. وكانت من أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رواية للأحاديث بعد موته صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين حفظ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الكثير من أحكام هذا الدين، ونقل الصحابة ونقل التابعين الكثير من الأحكام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما تجد في بعض الأحكام إلا حديث مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت من زوجاته وكانت تطلع على بعض الأحكام إلا ما يعرفها إلا الشخص القريب من النبي عليه الصلاة والسلام. ونختم كذلك بفائدة عظيمة من سبب النزول هذا، ألا وهي مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته ولمشاعر زوجاته. شوفوا، تخيل الحين كانوا مسافرين والماء قليل، ومع النبي عليه الصلاة والسلام جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وكل واحد يبغي يرجع لأهله، لكن مع هذا لما عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ضاع منها، وقف الجيش كامل عساس يبحث عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وما نقل أنها عاتبها ولا أنها قالها أنت أهملتي وأنت ضيعتي وأنت سويتي وسويتي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى يبحث عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حريص على مشاعر زوجته رضي الله عنها. وكذلك يكون الرجل يحرص على مشاعر زوجته، يحرص أنه ما يجرح مشاعرها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وصف النساء أنهن مثل القوارير، فقال: رفقا بالقوارير. والمرأة كذلك تكون، والبعض ممكن إذا حرمته بس تأخرت عليه في الطلعة شوي، قال: نحن الحين طالعين مكان، والحرمة في كثير من الأحيان تتأخر، تجهز العيال شوي وتجهز عمرها، فالبعض لا، إذا الحرمة تأخرت عليه تأخرتي علينا وأنا مستعجل، ممكن بس تأخرت 5 دقائق. النبي عليه الصلاة والسلام وقف جيش كامل وفقدوا الماء وصلوا من غير ماء وكل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه عاتب زوجته. فكذلك فليكن الأزواج، وكذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل، خلكم ويانا.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ما زلنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم، نتناول أسباب النزول في القرآن العظيم ونعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صحابته رضي الله عنهم. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رب العالمين وضح لنا في القرآن الكريم أن في ذنوب ما يغفرها أبدا إذا العبد مات وما تاب منها، وبعض الذنوب رب العالمين يجعلها في مشيئته، وبعض الذنوب رب العالمين يكفرها عن عبده المؤمن في الحياة بالمصايب اللي تصيبه وبعض الطاعات. فوضح في هذه الآية رب العالمين أن الشرك والكفر الأكبر يشمل الشرك في الربوبية. الربوبية يعني أن الله عز وجل هو الملك الخالق القادر، فلو شخص أشرك بالله عز وجل في هذه الأمور فرب العالمين ما يغفر هذا الشرك، أنه يدعي أن هناك خالق مع الله عز وجل، هناك رازق مع الله عز وجل يشاركه في رزق عباده، هناك متصرف في الكون غير الله عز وجل، هذا شرك في ربوبية الله عز وجل. فالله عز وجل هو الرب، الحمد لله رب العالمين. أو كذلك أشرك به شركا أكبر في ألوهيته في عبادته، بحيث أنه يعبد مع الله تعالى إلها آخر يدعوه يسجد له، هذا أيضا من الشرك الأكبر. أو كذلك أشرك مع الله عز وجل غيره في أسمائه وصفاته، ينسب مثل أسماء الله عز وجل وصفاته لغير الله عز وجل، والله تعالى هو المتفرد الواحد لا شريك له في هذه الأمور الثلاث، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فالمسلم يحرص أشد الحرص على أنه يراجع توحيده وعلاقته بالله عز وجل، وكذلك بعد يحرص على أنه يبتعد من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا بإذن الله تعالى بينا في الفوائد. طيب شو سبب نزول هذه الآيات؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. يعني الصحابة رضي الله عنهم في البداية كان اللي يستمر على الكبائر ويسوي الفواحش اللي رب العالمين وصفها بأنها من كبائر الذنوب ما كانوا يستغفرون له إذا توفى. قال حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا. فكانوا يدعون حتى لأهل الكبائر من هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وعفوه يوم القيامة. وأعظم فائدة يستفيدها المسلم في هذه الآية خطورة الشرك وخطورة البعد من الله عز وجل بهذا الذنب العظيم. فالله تعالى لا يغفر هذا الذنب إذا لاقى العبد ربه يوم القيامة وهو لم يتب منه. ولهذا الخليل عليه السلام إبراهيم استعاذ من هذا الذنب العظيم ودعا الله تعالى أنه يجنبه من هذا الذنب الخطير، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني خلني في جانب وأبنائي بعد في جانب وهذه الأصنام في جانب آخر بعيد باعد بيننا وبينها. والله تعالى استجاب دعاء نبيه إبراهيم عليه السلام فجعل أبناءه من الأنبياء والمرسلين وجنبهم عبادة الأصنام. والله تعالى بين لنا كذلك أن المسلم يخاف من هذا الذنب الخطير. وإبراهيم عليه السلام لما وصف الشرك بالله تعالى قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من الناس وقعوا في هذا الذنب الخطير. ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فالمسلم يخاف ويراقب نفسه ويراقب إيمانه ويقرأ القرآن الكريم ويتفكر في توحيد الله عز وجل ويخاف أشد الخوف أنه يقع في هذا الذنب العظيم. يتعلم العلم النافع، يبصر نفسه في أمور دينه، ما يغفل عن أمور دينه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وإذا كان الشرك الأصغر، النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أصحابه أنهم يقعون فيه، فشو الظن بمن هم دون الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم هم من أكمل الناس علما وإيمانا، خذوا العلم مباشرة من أعلم الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف عليهم أنهم يطيحون في هذا الشرك، لأن شأنه خطير. والمسلم إذا عرف أن الميزان يوم القيامة مبني على التوحيد حرص على تعلمه وتعليمه لأبنائه، ودعاء الله عز وجل دائما وأبدا أن رب العالمين يوفقه للتوحيد الخالص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. خلاص أموره في السليم، أهم شيء ما يكون مشرك بالله عز وجل، حتى إذا كانت عنده ذنوب أخرى قد يعذب، لكن مرده للجنة. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذا كان شرك أكبر أو كفر أكبر، حتى لو كان واحد بس، شرك أكبر واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فشأن الشرك خطير، والله تعالى لما وصف في الآية قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فليدعي أن هناك شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته، فهذا مفتري، ومش بس مفتري، لا مفتري وقال كذب عظيم جدا على الله عز وجل، يستحق به الإثم العظيم. لأن أعظم ذنب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني تخلي مع الله عز وجل شريك مع أن الله تعالى هو الوحيد اللي خلقك، هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالرزق والمتفرد بالملك والمتفرد بالتدبير. وكما قال لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. والمسلم يستفيد من هذه الآيات كذلك أن ما دون الشرك من المعاصي والذنوب تحت مشيئة رب العالمين، الكبائر هذه تحت مشيئة رب العالمين. طيب البعض يقول لك: خلاص دام أن رب العالمين ممكن يغفر لي أي شيء دون الشرك، فأنا بسوي من الذنوب أي شيء أبغيه. لا، الموضوع مش بهاي السهولة. رب العالمين قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ممكن يغفر وممكن يحاسب، فإذا حاسب يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة إذا كان توحيده خالصا. وأصحاب الكبائر يوم القيامة إذا كانوا تحت مشيئة الله عز وجل، فالواجب أن يكون هذا سببا أنهم يحرصون على كثرة التوبة وكثرة الرجوع إلى الله عز وجل. الواحد خلاص إذا عرف أن رب العالمين ممكن يغفر له وممكن ما يغفر له، ممكن يتحاسب، ممكن يدخل النار، فيخاف أشد الخوف. المسلم والعبد ما يتحمل أنه ينغمس في النار غمسة واحدة، ومثل ما جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة بس، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. فإذا غمسة واحدة أتنسيه كل النعيم اللي مر فيه. فشو الظن أن الواحد ممكن يعذب على قدر ذنوبه وقد تكون الكبائر كثيرة؟ والموضوع سهل، ما في أسهل منه. أنت جالس مكانك، إذا كانت عندك كبائر ذنوب تب إلى الله عز وجل بالنية، بس تب توبة صادقة، نية صادقة لله عز وجل أنك ستترك هذه الذنوب، فرب العالمين يتوب عليك، تلقى الله عز وجل بصحيفة بيضاء. إذا قبل ما تنام نويت أنك تتوب لله عز وجل من جميع الكبائر، تنام وصحيفتك بيضاء، حتى إذا رجعت مرة أخرى سولت لك نفسك والشيطان وسوس لك وزين لك، فرب العالمين يقبل التوبة حتى إذا تكرر منك الذنب. لكن أهم شيء أن المسلم يستمر على التوبة وما يترك التوبة، والواحد ما يدري الموت متى يجي. فإذا كان الواحد مستمر على التوبة في كل يوم وفي كل ليلة يجدد توبته، فبإذن الله عز وجل يكون قريب من الصحيفة البيضاء هذه، ويكون قريب أن يلقى الله عز وجل وليست معه ذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا كبائر الذنوب. والمسلم يستفيد بعد من هذه الآيات أنه مع حرصه على التوحيد لازم يحرص أنه يعلم عياله هذا الأمر العظيم. وهذه الدعوة هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. الله تعالى يقول عن أنبيائه ورسله: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول شيء وأهم شيء ثق فيه نفسك وتعلم نفسك توحيد الله عز وجل. أول شيء تبغى تعلمه لعيالك علمهم توحيد الله عز وجل، وبعدها علمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان. وفي سورة لقمان أول شيء بدأ فيه لقمان في تعليم ولده أنه علمها التوحيد: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان منهج حياته. لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن حتى يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. هذا أول شيء، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الصيام، قبل الحج، قبل ترك المعاصي، قبل ترك المنكرات والفواحش. أول شيء وأهم شيء في حياة المسلم ادعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك، إذا عرفوا شو معنى التوحيد، كيف يوحدون الله عز وجل في ربوبيته، في ألوهيته، في عبادته، في أسمائه وصفاته، فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث، وبين لها أنهم يأمرهم بالصيام وغيرها من أركان الإسلام. فينبغي بالمسلم أن يركز على هذا في نفسه، وأن يراجع نفسه وعلاقته مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الإيمان الصادق الذين يلقونه يوم القيامة ولا ذنب معهم، ويدخلون الجنة بسلام. ومن الآيات إلا ذكر فيها سبب نزول في سورة النساء قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تقول صفية بنت شيبة رضي الله عنها: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة واطمأن الناس، يعني وقت فتح مكة، خرج حتى جاء البيت فطاف به 7 على راحلته على الدابة، يستلم الركن بمحجن في يده، كانت معاه عصا، فكان يستلم الركن بهذه العصا. فلما فرغ من طوافه دعا عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده. كان أهل الجاهلية يتعبدون بالخرافات وغيرها، فمن هذه الخرافات كانت هذه الحمامة اللي مسوينها من الأغصان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافها داخل الكعبة كسر هذه الحمامة. قال: ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من نفس قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عندهم السقاية، كانوا يسقون الحجيج في الحج، وكانوا يعطونهم الطعام وغيرهم من الأمور في خدمة الحجاج. فعلي رضي الله عنه طمع في فضيلة أخرى، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة، خل معنا مفاتيح الكعبة، نكون نحن المسؤولين عن الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه؟ قال: فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. فأنزل الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه المفاتيح كانت أمانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه الأمانة إلى أصحابها. نتناول الفوائد في سبب النزول هذا بعد الفاصل، خلكم ويانا فاصل وراجع لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ما زلنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآيات يأمر الله عز وجل فيها جميع المؤمنين أنهم يؤدون الأمانات، سواء كانت هذه الأمانة متاع، كانت فلوس، كانت كلام شخص ائتمن عليه، كانت أفعال، أي أمانة، فرب العالمين يأمر المسلمين أنهم يؤدونها إلى أهلها. وهذه الآية وسبب النزول هذا يستفيد منها المسلم فوائد: أن الإسلام دين عدل يأمر برد الأمانات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: هذا قريبي وأساس قبيلتنا، خلاص بناخذ حجابة البيت. هذه أمانة ومنصب عظيم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا المفتاح لعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه. والمسلم يحرص على أداء الأمانة في الأشياء العظيمة، وحتى في الأشياء اللي ممكن يحس أنها أشياء بسيطة وأشياء الناس ممكن يتساهلون فيها، حتى في الكلمة الواحدة. إذا صاحبك ائتمنك على كلمة، فما يجوز أنك تخونه في هذه الكلمة وتخبر هذه الكلمة حق ناس هو ما يرضى أنهم يعرفونها. كل أداء للأمانات سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو غيرها يدخل في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإسلام دين عدل، يعطي كل ذي حق حقه، هذا يستحق هذا المنصب، الإسلام يعطي هذا المنصب. كانت الحجابة عندهم، مفاتيح الكعبة كانت عندهم، فخلاص أبقاها الإسلام عندهم ورد الأمانة إلى أصحابها. ثم من الآيات التي ذكر فيها سبب نزول قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، يعني الخصومات اللي كانت بينهم كان يرجعون لهذا الكاهن. قال: فتنافر إليه أناس من أسلم وكانوا من الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ينهاهم أن يذهبوا إلى هذا الكاهن وإلى السحرة ويتحاكموا إليهم في خصوماتهم. فالله تعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشأن بعض الناس اللي في قلوبهم شك مزيغ في الإسلام، أنهم يتركون القرآن الكريم ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى هذا الكاهن، إلى شخص يحكم بينهم بالباطل وبالظن وبأحكام الشيطان. وهذا رب العالمين وصفه، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن هذا يخالف الشرع، وأي شيء يخالف الشرع فهو يعتبر طغيان، زيادة، تجاوز لما هو من حقوقه. فالله تعالى قال أنه أمرهم في القرآن أن يأخذوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأخذوا من كتاب الله عز وجل، وهؤلاء ذهبوا إلى هذا الكاهن ورضوا بالأمر الدني وتركوا الأمر العلي، ألا وهو كتاب الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يؤمن بكل ما في القرآن، وأن يؤمن ويتوثق أن كل ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففيه الخير وفيه الحكمة وفيه الصلاح في الدنيا والآخرة. والإسلام دين كمال كامل في جميع جوانبه، لا نقص فيه. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام يأمر الناس أنهم يؤمنون بكل ما أنزله الله عز وجل، ما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب. والله تعالى لما وصف عباده المؤمنين في آخر سورة البقرة قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ماذا يقولون؟ لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية سبب نزولها كما يخبرنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. يعني كانت عندهم في المدينة الحرة، وهذه الحرة اللي هي بالطيارة يقدر يشوفها، الحرة مثل الحجارة السوداء على جوانب المدينة في جهة من جهات المدينة، وكانت عندهم مزارع في هذه الجهة، فكان الماء يأتي من جهة الوادي. والزبير رضي الله عنه كانت مزرعته وبستانه في أول هذا الوادي، فكان الماء يجيه أول شيء، فاختصم مع أحد الأنصار رضي الله عنهما، فالأنصاري قال له سرح الماء يمر، يعني خلي الماء يجيني، مو بأول شيء تسقي زرعك عقب تخلي الماء يجيني. قال فأبى عليه الزبير رضي الله عنه، أراد أن يسقي الزرع الذي لديه. قال فاختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني بس أول ما تخلص أنك تسقي الزرع مباشرة خلي الماء يروح عند جارك عساس يسقي الزرع اللي عنده. قال فغضب الأنصاري، ما رضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن كان ابن عمتك، يعني عساس ولد عمتك الحين حكمت لهذا الحكم، خليته يأخذ من حق المياه هذه وعقب أنا الحق يعني. فقال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر. والجدر هذا كان مثل يعني الطريق اللي يخلونه أساس مياه الأمطار ومياه الوادي تجري فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الحكم حكم بالإحسان للأنصاري، لكن لما الأنصاري رضي الله عنه ما رضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص بعطيك بالعدل، والعدل أن الماء يرجع إلى الجدر، وقياس الجدر يعني نقدر نقول مثل ما ذكره أهل العلم أنه لين الكعبين، يعني الماء يبدأ ينترس لين ما يوصل للكعبين. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك في هذه الحادثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى أقسم في هذه الآيات بنفسه الكريمة أن ما في حد بيتم إيمانه على الحقيقة لما يخلي النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم لهم في حياتهم بسنته عليه الصلاة والسلام، ولما يخلي القرآن كذلك هو اللي يتحاكم له في حياته. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يحس في نفسه ضيج أن الإسلام يظلم أو أن الإسلام فيه جور في الأحكام والإسلام يأخذ لبعض الناس الحق وبعض الناس ما يعطيهم حقهم، لا ما يحصل في نفسه ضيج من الإسلام، لأن الإسلام كله عدل وكله حكمة. ثم ينقاد كذلك مع هذا انقياد تام. فالمسلم إذا بغى أن إيمانه يكون إيمان صحيح فعليه أن يجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعل القرآن العظيم سبيل وطريق له في حياته. والمسلم يستفيد من هذا السبب الذي ذكره أهل العلم في نزول هذه الآية، وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام استقلالا، يعني مش لازم أن أنا أحصل الحكم في القرآن أساس أني أعمل به، بس سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هي تشريع من رب العالمين. والله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد كلمة أطيعوا هذا الفعل، وما قال بس أطيعوا الله والرسول، إذا قال أطيعوا الله والرسول معناته طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة للقرآن، فإذا ما حصلنا شيء في القرآن ما نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال أطيعوا الرسول كذلك، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام شريعة يأخذ منها المسلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام وغيرها من الأحكام اللي أصلا الواحد ما يقدر يسويها إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من كتب السنة الكثيرة، فهذه إذا رجع المسلم لها بيعرف فروع الأحكام، يعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الكثير من الأحكام اللي ما يستقيم دين المسلم إلا بها. والمسلم يستفيد من هذا كذلك أن أعظم شيء لحل الخلافات والنزاعات بين الناس هو الرجوع للقرآن الكريم ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن والسنة الخير والصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، هذا في كل أمور الدنيا، بين الأصحاب، بين الأزواج، بين أي ناس، وهذا في كل أمور الدنيا، بين الأصحاب وبين الأزواج، بين أي بني آدم، وهذا في كل أمور الدنيا وبين جميع الناس، سواء كانوا أصحاب، كانوا أزواج، كانوا في العمل. إذا كان أمر ذكر الله عز وجل في القرآن الهدي فيه، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الهدي فيه، فالمسلم إذا اتبعه خلاص أموره بتنحل، وأي خلافات بتنحل. وما أعظم أن يبني الزوجان حياتهما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفقون من بداية الحياة الأسرية، أي شيء يصير بيننا، أي خلافات، فالحق مع من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان مثل ما أمر الله عز وجل. إذا كانت الأسر مبنية على هذا، بتحصل أغلب الخلافات اللي تعج بها المحاكم بتحصلها تنتهي. ليش؟ لأنهم خلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب الله عز وجل نبراس لهم في حياتهم. والله تعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خلاص يكون من كثر ما اعتاد على الانقياد لأمر الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ياه الشيء من القرآن أو من السنة مباشرة نفسه تنقاد له، وما يكون في صدره ضيج ولا حرج. ومن أعظم ما تسكن به النفس لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التسليم، أنه يسلم. قال: ويسلم تسليما، تسليم كامل من غير أي تردد. والمسلم ممكن أحيانا يحصل في نفسه حرج من الحكم الشرعي، وممكن ما يحصل، لكنه ما بيسلم إلا إذا سلم تسليم كامل لأوامر الله عز وجل ولأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. يعرف أن الخير كله في القرآن والسنة، فنفسه تنقاد ونفسه تسلم حتى إذا ما عرفت الحكمة. بعض العبادات وبعض الأحكام الواحد يقدر يعرف الحكمة منها، لكن بعض العبادات وبعض الأحكام الواحد ممكن ما يعرف الحكمة منها. طيب إذا ما عرفت الحكمة، سلم لله عز وجل، سلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما تدري، عقولنا قاصرة، عقولنا ما تستوعب حكمة رب العالمين، ملك الملوك، رب العالمين، هو اللي خلق الخلق، وهو اللي يعرف شو يصلحهم وشو اللي فيه ضرر عليهم وشو اللي فيه خير وفلاح لهم في الدنيا والآخرة. كل ما في الشرع في حكمة، الصلاة فيها حكمة. ليش 4 ركعات صلاة الظهر، 3 ركعات صلاة المغرب، 2 ركعات صلاة الفجر؟ ليش السنن الرواتب بعضها أكثر في صلاة الظهر وهناك أقل؟ كل شيء له حكمة، سواء كان من الأمور الشرعية أو من تقديرات رب العالمين. رب العالمين الأمور اللي يقدرها: موت فلان، إحياء فلان، مرض فلان، مصيبة لفلان، نقص رزق لفلان، زيادة رزق لفلان، كل هذا فيه حكمة من رب العالمين. مثل ما ننقاد له في الأمور الكونية نعرف أن كل شيء هو يتصرف فيه، نفس الشيء نعرف أن الشرع كله من عند الله عز وجل، ونحن من ننقاد لشرع الله عز وجل ولشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المسلم هذا حاله، تحصله مطمئن القلب، شديد المحبة للقرآن الكريم، شديد المحبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دائما كل ما يسوي شيء يقول لك: أنا سويت هذا الشيء أساس النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، أساس النبي عليه الصلاة والسلام كان يسويه، أنا أترك هذا الشيء أساس النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسويه، أسوي هذا الشيء أساس رب العالمين قال في القرآن كذا وكذا، أترك هذا الشيء أساس أوامر رب العالمين. وما أجمل هذه الحياة، والله العظيم يعيش حياة مطمئنة، حياة سعيدة، لأنه ما يعيش إلا في رضا رب العالمين. ومن سلم لله عز وجل تسليما وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام تسليما، ستجد حياته سلام، ستجد في قلبه سلام، ستجد في صدره سلام. والله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. بتحصل الهدايا في حياتك، بتحصل أمورك تتيسر، حتى إذا كنت فقير بتحصل أمورك تتيسر، بتحصل أمورك فيها راحة وفيها خير وفيها فلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم ويانا في برنامجكم كنك وياهم عشنا في آيات القرآن الكريم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع نبينا في أعلى جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جنك وياهم.
جنك.